او الشخص لعمل الصالح؟ نقول نعم، وهذه من قواعد.
ونحن نعلم جميعا ان الانسان يفعل الخير، فهذه الامور التي يفعلها اما فعلا او قولا او نحو ذلك هي من خير الذي يفعل. هل احيانا يترك الانسان ويكون هذا الشخص خيرا؟ نقول نعم. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه جاهل فعلا، فاوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض امور الايمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما اوصاه بالنفقه قال فان قد سقطت، قال اهين عاجزا او تصنع لاخر كما في حديث الاولى قد تفيد الكفر. إذا ما تستطيع تنجز أو تجاهد تصنع هذا الأمر أن يصير. قال رأيت أن لم أستطع، لا أحد منك ما يستطيع ينجز، ما يستطيع يجاهد، ما يستطيع حتى يعين الإنسان الضعيف. من هذه كلها أعمال إيه؟ أعمال تنجزها من مسائل الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خليل من تستطيع، قال لما قال خليل من تستطيع قال فكف شرك على الناس فانه لك خلقه، فكف شرك على الناس فانه لك صدقه. اذا الكف عن الشر، لاحظوا معي، الكف عن الشر يمكن ان يكون من اعمال الايمان والعباده والطاعه لله. ولهذا يا ايها الاخوه تجدون ان امور العبادات على نوعين، امور عمليه في الصلاه تحتاج الى طهاره، تحتاج الى ذهاب الى المسجد في وقت الحج، الحج تحتاج الى سفر ومال، الجهاد تحتاج الى سفر والى مال والى بذل النفس. طيب الصيام ما هو؟ الصيام من اي نواحي؟ لاحظوا معي، الصيام ما هو في اللغه؟ الصيام امثال. ولذلك قال لو كنت الصائم هل يخسر شيء؟ هل يدفع من جيبه شيئا؟ بل الصيام يحبه الفقراء،
اليس كذلك؟
اذا لو اتيت الى الصائم لوجدت انه الصائم امتنع عن اشياء، مجرد الكف عن هذه الاشياء في وقت مخصوص بنيه مخصوصه يحولها الى اعظم العبادات. بل ان النبي صلى الله عليه واله وسلم، لاحظوا النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وصاه جزاؤه الجنه، كما قال الله تعالى الا الصوم فانه لي وانا ابنك، والصوم هو الصبر، وانما يوحى الصابرون اجرهم بغير ذلك. كل عمل هذا في الحديث القدسي له الا الصوم فانه لي وانا ابنك، مع ان الصوم ما هو؟ هل فيه دبل مال؟ هل فيه دبل جهد؟ ابدا، وانما هو مجرد انساك عن الاكل وعن الشرب وعن ما حرم الله الانساك عنه في هذا الوقت، فيتحول الى العباده. اذا لما نجي الى مساله الايمان نجد كيف يكون التلازم بين فعل الواجبات والسلم ترك المحرمات. إيمان القلب وتصديقه وخوفه وجله يستلزم طاعة الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ترك المحرمات وبغضها يستلزم فعل الطاعات وحفظ الصلوات. لما نجي أيضا ونأتي إلى مسائل الأعمال نجد أن المؤمن يتحول عمله كله في الفعل وفي الترك إلى طاعة لله سبحانه وتعالى فيؤجر على ذلك وجهه. هذه هي قاعدة الإيمان. أما يأتينا المتكلمون غير مرسل الإيمان هو التصديق، خلاص إذا وجد التصديق وجد الإيمان، كيف يكون هذا؟ وجد التصديق وجد الإيمان فقط والقضية فورها أبدا، لا، قضية التصديق كما يأتي إن شاء الله بعض المناقشات، هذه القضايا كلها يترتب عليها أشياء، لأن القضية قضية عملية واقعية في حياة الإنسان. أسأل الله تبارك وتعالى لي التوفيق.
ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ماذا؟ فهنا الدرس الثالث من هذه الدروس، التعليقات على كتاب الإيمان. يبدأ الشيخ ليعرف بقضية مهمة في المصطلحات القرآنية، وهذه القضية تحدث عنها في صفحة 49 من قوله فصل إلى صفحة 83 أيضا في قوله فصل فإن قيل. ففي هذه الصفحات تحدث الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن كثير من المصطلحات الواردة في القرآن حول هذه القضايا: مسألة الكفر، النفاق، المعصية، الصلاح، الفساد، الطاعة، المعصية، التولي إلى آخره. وهذا من شيخ الإسلام لبيان أن أخذ المصطلحات ينبغي أن لا يؤخذ بإطلاق. فمثلا قرأت وسمعت لبعض من يروج لمذهب الخوارج في الحكم على مرتكب الكبيرة لأنه خالد في النار، سمعت له تفهيما وقرأت له لأنه طبع هذا في كتاب. من يحتج مثل قول الله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا. ومن يعص الله ورسوله، فقال إن المعصية هنا يدخل فيها جميع الكبائر، والله سبحانه وتعالى حكم على صاحب هذا الخلق. بينما لو تأملنا هذه الألفاظ من المعصية أو الفسوق أو غيره أو غيرهما لوجدنا أنهما في كتاب الله سبحانه وتعالى، أن هذه المصطلحات تأتي في مواضع. فالفسوق مثلا يقول الله تبارك وتعالى عن إبليس: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهل فسوق إبليس هو فسوق معصية أم أنه كان فسوق كفر كفر به كفر إباء واستكبار؟ وإن كان إبليس عارفا بالله مؤمنا بالله كما سيأتي، بل إنه لما طلب البقاء إلى يوم القيامة كان يعلم أنه لا يملك ذلك إلا الله، قال ربي أنظري إلى يوم القيامة. ولما عزم على الإغواء والإضلال حلف بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. فكان إبليس مصدقا في قلبه، عارفا بأنه لا إله إلا الله وبأنه لا معبود ولا طاعة إلا لله، لكنه كفر لا من جانب عدم التصديق في قلبه، وإنما كفر مع إقراره وتصديقه كفر إباء واستكبار. مثل ذلك الذي يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه من اليهود ويقول: نحن نعلم أنك رسول الله وأنك صادق، لكن
لا نتبعك، لا نتبعك على ما جئت به. فهؤلاء كفار. إذن لفظ العصيان ولفظ الفسوق ولفظ الكفر ولفظ النفاق وغيرها في موارد القرآن الكريم وفي غيره يجب أن تؤخذ من خلال جمع النصوص وأخذها كلها. ومن هنا كان الضلال المبين الذي وقع فيه من انحرف وظل في هذا الباب هو ظنه أن الكفر نوعا واحدا وأن النفاق نوعا واحدا وأن المعصية نوعا واحدا وأن الشرك نوعا واحدا وأن ذلك كله يخرج صاحبه من الإيمان، فحكم عليه بالكفر والخروج بمجرد وقوعه في نفاق أو كفر أو شرك أو معصية أو نحو. وهذا من شيخ الإسلام باب مهم جدا، لأن شيخ الإسلام ذكر كما يعني أشرنا إلى ذلك في الدرس الأول، ذكر أنه في هذه المسائل لا بد من الرجوع إلى ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الفصل الذي تكلم فيه شيخ الإسلام عن هذه المصطلحات أخذ منكم جميعا أن ترجعوا إليه بتأني وأن تقرأوه، ونحن هنا سنقف من خلال هذا الفصل على بعض الوقفات كما هو منهجنا في التعليقات أو مدارسة هذا الكتاب الكبير. ثم في الصفحة 49 التي تبع بها هذه المسائل كان فصل، ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، يعني إذا ذكر لفظ النفاق الكفر في وعيد الآخرة لأن الكفار يخلدون في نار جهنم إلى آخره فإنه يدخل فيه من المنافقون، لأن النفاق نوع من أنواع الكفر، بل أصحاب النفاق هم في الدرك الأسفل من النار. فقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وكقوله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وكقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. وفائدة هذا أنه إذا دخل النفاق في وعيد الآخرة فمعنى ذلك أن المنافق كافر وإن صرح في الدنيا بالإيمان. لاحظوا معي هنا أنه عندنا طائفة من طوائف المرجئة هي طائفة الكرامية. هذه الطائفة تقول إنه الإيمان هو مقبل فيه، فمن نطق بلسانه بالإيمان بالشهادتين وآمن بلسانه فهو المؤمن. فقيل لهم فعلى هذا يكون المنافق في الدنيا مؤمن، قالوا نحن نعتبر المنافق في الدنيا مؤمن. فقيل لهم وما حكمه في الآخرة إذا مات على ذلك؟ فقالوا نحكم عليه أنه في الآخرة مخلد في النار، وهذا مثل الكرامة. هنا يا أيها الإخوة انتبهوا معي إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه حينما نقول
عن المنافق أعلم يقول عن أهل الشهر السنة والجماعة إن المنافق كافر في الدنيا خلافا لمن قال إن الإيمان هو القول باللسان وهم الكرامية مع اتفاقنا نحن وإياهم على حكمهم في الآخرة لأنهم مخلدون في النار فهذا إنما هو بناء على حقيقة الإيمان فحقيقة الإيمان عندنا لا بد فيها من تصديق القلب ومن قول اللسان ومن العمل فالمنافق الذي يقول بلسانه فقط ظاهرا ثم يكذب في باطنه هذا المنافق نحن نحكم عليه في الدنيا وفي الآخرة بأنه كافر نسميه كافرا في الدنيا وفي الآخرة نقول إنه خالد مخلد في ذلك لكن هنا مسألة مهمة وهي أنه عند حكمنا على عموم الناس ليس لنا إلا الله فالمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر نحن نحكم عليه في الدنيا بحكم الإسلام الظاهر ونجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة وإن كان في الحقيقة هو كافر كفرا أكبر بل من أشد الكفر وهو في يوم القيامة مخلد في النار بل هو في الدرك الأسفل من النار لكن نحن في الدنيا نحكم عليه بحكم الظاهر ونجري عليه أحكام الإسلام الظاهر وهذه أيها الأخوة قاعدة مهمة جدا من قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب كل من أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقضهما فإننا نحكم عليه بالإسلام نحكم عليه بالإسلام ظاهرا وهذا هو التطبيق العملي الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعد إن بعض المنافقين الذين أخبر الله رسوله بأسمائه ثم أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحد الصحابة وهو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه بأسمائهم هؤلاء يقينا هم منافقون لأن حذيفة أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمائه ومع هذا استمر الصحابة حتى بعد انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى استمروا على إجراء أحكام الإسلام الظاهرة عليه والدليل على ذلك أنه كان إذا مات واحد من هؤلاء المنافقين وهو منافق طبعا لأن الرسول أخبر حذيفة والرسول لا ينطق عن الهوى أنه كان إذا توفي تجرى عليه أحكام وأول أحكام الإسلام أنه يؤتى به إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي عليه المسلمون فذنب فقط هو الذي لم يصلي وعمر ينظر إلى حذيفة فإن رآه لم يصلي لم يصلي لكن ما كان يقول للناس هذا منافق لا تصلوا عليه وإنما كان حذيفة لا يصلي وعمر يتظاهر بأنه انشغل أو نحو ذلك ثم يصلي المسلمون عليه لاحظتم معي هذه المسألة يصلي المسلمون عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث وتجرى عليه أحكام الإسلام مع القطع واليقين بأنه منافق على حد حل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحلم حذيفة له فائدة كبرى لأن حذيفة رضي الله عنه عنده خبر قطعي يقيني بأنه منافق كافر ومع ذلك لأن ظاهره الإسلام ما وقف أمام الناس وقال مثلا أخبره الرسول بأن هذا منافق فأجر عليه احكام الكفر، لا. فدل هذا على ان القاعده في هذا الباب ان المنافق وان كان في عباد الكافرين حكما في الدنيا، اسما في الدنيا وحكما في الاخره، الا اننا نجري عليه احكام الاسلام. ثم بعد ذلك الشيخ يقول في اخر صفحه 50 بعد ذكره الايات: فهذا كله يدخل فيها، فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من الايمان شيء وان نطقوا بالسلسله، كما يدخل فيها الكفار المظهرون بالكفر، بل المنافقون في الدرك الاسفل من النار كما اخبر الله بذلك. ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في مواضعه، ثم ذكر الحديث عن اول سوره البقره وكيف ذكر الله ايات عن المؤمنين ثم ايات عن الكفار ثم ايات عن المنافقين. اذا ذكر حكمه في الاخره يذكر حكمهم واحد الكفار ويذكر فيه المنافقون، اذا ذكر اسمهم في الدنيا لا يفترق، فيذكر المؤمنون ويذكر الكفار ويذكر المنافقون، وهذا واضح جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. وفي منتصف صفحة 52 يقول: وكذلك لقب المشركون قد يقرن لأهل الكتاب فقط، وقد يقرن بالملل الخمس، كما في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. وقد يقرن بأهل الكتاب كقوله تعالى، قال: والأول كقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم. إلى آخر الآيات. إذن قرن المشركين بأهل الكتاب أحيانا دليلا على أن المشركين قد يقعون في الشرك، فإذا قرنوا قد يدل هذا على استغراق المشركين عن أهل الكتاب. ولهذا يقول في صفحة 53: ولفظ المشركين ينكر مفردا في مثل قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. وهل يتناول اهل الكتاب فيه قولان؟ والراجح انه لا يتناول، الراجح انه في هذه الايه ولا تنكح المشركات لا يتناول اهل الكتاب. ويفيد من هذا انه اذا قرن الشرك مع اهل الكتاب قد يكرم في الدنيا في باب تفصيل أحوالهم، ولا شك أن أحكام المشركين وأهل الكتاب مختلفة في الدنيا. ومن ذلك مثلا، من ذلك الاختلاف مثلا مسألة أهل الذمة والرضا بالجزية، فإن الجزية لا تؤخذ من المشركين وإنما تؤخذ من أهل الكتاب، فافترق المشركون عن أهل الكتاب. ومن ذلك أيضا الآية الأخيرة التي ذكرناها: فنكاح المشركين حرام لا يجوز بالنسبة للمسلم، لكن يجوز نكاح النساء من أهل الكتاب بنص القرآن إذا كنا محصنة غير مسافحة. فدل هذا على الافتراق مع أن حكمهم في الآخرة واحد، وهو أنهم جميعا داخلون ضمن الكفار أو ضمن المشركين بحسب حالهم، فهم خالدون مخلدون في نار جهنم. وهذا يا أيها الإخوة يقطع ذلك الباب الذي كثيرا ما يتحدث عنه البعض خاصة في الأزمنة المتأخرة فيما يتعلق بأهل الكتاب، لأن بعضهم يأتي إلى تميز أهل الكتاب في أحكامهم في الدنيا عن الملحدين من الشيوعيين والوثنيين وغيرهم، فيأتي ليرتب عليه أحكاما أخرى متعلقة بتصحيح دين هؤلاء، وهذا باب خطير جدا. صحيح أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يختلفون عن الوثنيين وعن غيرهم، لكن بالنسبة لنا نحن في الحكم عليهم بكفرهم أو الحكم عليهم بتخليدهم في نار جهنم إذا لم يوحدوا أو إذا لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر يقطع الأمر فيما بين الأولين. فما تأتي مثل هذه الأحكام، أحكام الجزية أو أحكام جواز نكاح نساء أهل الكتاب أو غير ذلك من الأحكام التي تميزوا بها في الشريعة الإسلامية لتجعلنا ننظر إلى هؤلاء على ما يقوله دعاة بحث الأديان اليوم، في أن هؤلاء أهل كتاب وأهل دين ويتبعون رسول ونحن وإياهم ضد الإلحاد وضد ما أدري إيش إلى آخره، هذا الكلام كله لا. نحن المسلمين عندنا قضية مقطوعة بها وهو الحكم على هؤلاء بأنهم كفر. وهنا يا أيها الإخوة أحب أن أشير إلى قاعدة، وهي أنه لا تلازم بين الحكم بالكفر وبين القتل. انتبهوا معي، لا تلازم بين الحكم بالكفر وبين القتل، بل قد يوجد القتل مع الحكم بإسلام الشخص، وقد يوجد الكفر ولا يوجد الحكم بالقتل. ما هي الأمثلة؟ نعم، يوجد في المسلمين من يقتل، القاتل يقتل ولا يحكم بكفر، أليس كذلك؟ القاتل إذا قتل يقتل، لكن لا يجوز أن يقال له كافر، من كفره كان من هذه القواعد. الزاني المحصن يرجم حتى يقتل حتى يموت، ولا أحد يقول إنه كافر. الفئة الباغية تقاتل، ولا يقول إنها إذا قتل حتى تفيء إلى أمر الله إنها تكون، والحالة هذه كافرة. والله سبحانه وتعالى شهد للفئتين المتقاتلتين من المسلمين بالإيمان، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وشهد للقاتل في القرآن بأنه أخ لأولياء المقتول، فقال بعد آية القتل: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه. إذا لاحظوا معي أنه قد يقتل كما هو معروف في أحكام الإسلام، قد يقتل المسلم وعند قتله لا يلزم تكفيره، بل لا يجوز تكفيره إذا لم يكن قتله لمكفر ورده. هذه هي القاعدة أو الشق الأول من القاعدة. الشق الثاني من القاعدة أيها الإخوة هو أنه قد يوجد الكفر لكن لا يقتل، وهذا واضح في أحكام أهل الذمة عند المسلمين. فأهل الذمة في بلاد المسلمين قطعا هم كفار، ولا أحد يشك في كفره، وتجب البراءة منهم، ويجب بغضهم لأن هذه قضية الولى والبراء. اختلف بينك وبين الدين لو كان ولو كان أبا لك أو أخا لك أو أقرب الناس إليك، فما زال لا يدين بدينك فبينك وبينه البراءة. لكن مع الكفر بكفر أهل الذمة إلا أنه لا يجوز قتله. أهل الذمة المستأمنون في بلاد المسلمين لا يجوز قتله، وهذا الذي عاشت فيه أمة الإسلام. أمة الإسلام عاشت على هذا منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وجهاده في خارج جزيرة العرب وفتحه للبلاد وفتح الصحابة للبلاد الإسلامية. طبقت على هؤلاء الذين دخلوا تحت حكم المسلمين ودفعوا الجزية عليهم وهم صاغرون، طبقت عليهم أحكام أهل الذمة، ومن ذلك أنه لا يجوز التعرض لها. إذا ما تلازم الكفر هنا؟ وجد الكفر وامتنع، وامتنع القتل والقتال بالنسبة لهم حتى يكونوا محاربين مقاتلين. ثم يقول في صفحة 53 استطراد أيضا، وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق يذكر مفردا فيتناول النبيين إلى آخره. ويقول في صفحة 54 وقد ينصر الصالح مع غيره كقوله تعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى آخره. وكذلك أيضا في صفحة 55 له الشهيد. ثم يقول في صفحة 55 وكذلك له المعصية والفسوق والكفر، فإذا أطلق في معصية لله ورسوله دخل فيها، هنا مكتوب فيهما خطأ، دخل فيها الكفر والفسوق. هذه أيضا قاعدة، إذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل فيها الكفر والفسوق. يعني العاصي قد يكون كافرا وقد يكون فاسقا. فمثلا قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها مثلا، مثل هذه الآية يكون تفسيرها على أحد أمرين. انفسر الخلود هنا بالتخليد الأبدي، فالمعصية هنا المخلود هي كله. وانفسر الخلود هنا بما فسر به الخلود في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهو المقطع الطويل، لكن لا يلزم الخلود المؤبد. ففي هذه الحالة يكون المعصية من باب الفسوق الذي أقل، الذي هو أقل درجة من الكفر، علما بأن الفسوق قد يأتي بمعنى الكفر كما ذكرنا قبل قليل في قصة إبليس. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالمصطلحات متداخلة هنا كقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. لاحظوا هنا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا في سورة الجن. ففي هذه الآية لما ذكر التعذيب يكون المقصود بالمعصية هنا الكفر. وقال تعالى وتلك عادا جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وعصوا رسله، المعصية ما هي؟ معصية الكفر. وأطلق معصيتهم الرسل بأنهم عصوا هودا معصية تكذيب لجنس الرسل، فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، ومعصية من كذب وتولى قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ومعلوم أن التكذيب للرسول هو تكذيب ببقية الرسل. فمن كذب برسول من رسل الله ثبتت رسالته في كتاب الله تبارك وتعالى فهو كافر، ولو آمن ببقية الرسل جميعا واتبع ما جاء به. وفي صفحة 56 يتحدث عن مصطلح التولي، التولي عن الطاعة في مواضع من القرآن الكريم. فهذا التولي عن الطاعة أيضا على درجات، الكفار الكافر متولي عن الطاعة، والفاسق أحيانا متولي عن الطاعة، وليس حكم هذا مثل حكم هذا. ثم في صفحة 58 أيضا يتحدث عن ظلم النفس، قال: فإذا أطلق فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب. فإنها ظلم العبد لنفسه، قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناه ولكن ظلموا أنفسهم، إلى آخر الآيات التي فيها الظلم. والظلم أحيانا يكون من صفات الكفار، وأحيانا يكون من صفات المؤمنين إذا وقعوا في المعصية. ولهذا قال في الصفحة 59 في منتصف الصفحة: وأما لفظ الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر والسائر الظلم. إذا ظلم النفس يتناول جميع الذنوب، فالكافر ظالم لنفسه إذا قوي، والعاصي ظالم لنفسه. فإذا أطلق الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر أيضا وسائر الظلم. قال الله تعالى: أشهر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، إلى آخر الآية. ويشير يعني في بعض الاستطرادات إلى صفحة 61 إلى حتى الظلم الذي يدخل فيه معونة الظالم على ظلمه، فإنه من أعان ظالما يكون ظالما، من أعان ظالما يكون ظالما مثله. فيشير في السطر الخامس: وكذلك الأثر المروي إذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوانه، أو قال وأشفاه يحجبون في ساوت في فوائده من النار ثم يقرب بهم في النار، إلى آخره. طيب، إذا هذه المصطلحات التي أشار إليها الشيخ وسيشير إلى فوائد إلى مصطلحات أخرى، هذه كلها لبيان تنوع المصطلحات في السياقات القرآنية. تكون أحيانا من الكفر الظلم الفسق المعصية ونحوها، وتكون أحيانا لما دون ذلك من الذنوب. فمن أخذ هذه الإطلاق فعمم كل ظلم أو فسق أو معصية لأنه مخرج من الملة، قال بكون الخوارج. ومن أخذ الناس الثاني من هذا الفسق وجعله من باب المعاصي ونحو ذلك، فإنه يكون والحالة هذه أخذ بحول الله. في صفحة 62 يقول: وتمام الكلام يبين أن الآية وإن توان تناول الظالم الذي ظلم بكفره فهي أيضا متناولة ما دون ذلك، وإن قيل فيها وما كانوا يعملون، أشر الذين ظلموا وما كانوا يعملون. طيب، هنا يشير الشيخ إلى مسألة العبادة، وأنا أشير إليها هنا من باب الفائدة. يشير هنا إلى نوعين من أنواع العبادة. أولاهما عبادة الله، فإنه يقول هنا في قوله وما كانوا يعبدون بشر الذين ظلموا وما كانوا يعبدون، يقول قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فانتقش. وثبت عنه بالصحيح أنه قال ما من صاحب كنز إلا جعل الله له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني ثعبان أقرع، يأخذ بلهزمتين، أنا مالك أنا فيك. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ثم ذكر الروايات الغريبة في هذا، ذكر كلاما طويلا جدا حول منع الزكاة. هذا نوع من انواع اللي هو عبادة الله. عبادة الله يقول فيها مثلا تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميل او الخميصة، ومثله ايضا الايات المتعلقه بمن جمع الزكاه وكونه عز فيها يوم القيامه. هذا يدل على ان التعلق بالايمان صفه ذاته. كيف ناخذ مثل هذا المصطلح من الناحيه الشرعيه؟ يجب الانسان شيء ايماني، فأسمع أن نقول هذا فلان عبد للمسجد، إذن هو كافر ومشرك بالله سبحانه. لا، لا يكون الإطلاق هكذا، وإنما عبادة الله لا شك أنها تؤدي إلى المخالفة وإلى الأفراد، لكن الناس فيها على درجات. فمصطلح عبادة المال مثل مصطلح المعصية، الناس فيها على درجات. فقد يقول قائل طيب وكيف نفصل بين هذه الدرجات؟ نقول الفيصل فيها هو بحسب آثارها. فمثلا من تعلق بالمال حتى ترك بعض الواجبات، فهذا قد يسمى عابد بالمال، لكن عبادته له لم تخرجه من المال. مثل الذي يتخذ الهه هواه، هذا ايضا على درجات. فهذا النوع من الناس وهو كثير يؤدي به حب المال الى مفرده المعاصي، اما بفعل المحرم مثل ان يغش او ياكل الربا او نحو ذلك، او بتركه الى الواجب مثل ان يقصر ببعض الواجبات بسبب تعلقه بماله وتجارته. لكن هذا ايضا لم يخرج عن غير ذلك، لكن احيانا يرتقي به حب المال وعبادته الى الكفر. فاذا تعارض حب المال مع اصل من اصول الدين وقدم حب المال، ففي هذه الحاله يصل الى درجه ايش؟ الى درجه الكفر. بمعنى اذا قدم المال مثلا، خلونا نعطيكم مثال واحد على مساله من المسائل، اذا قدم المال على الصلاه وترك الصلاة تماما من أجل انشغاله بماله وتجارته.
أيها الأخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.